أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة التي فيها النداء يا أيها الذين آمنوا، قال رجل لعبد الله بن مسعود أهدني، يعني دلني على شيء، فقال له إذا سمعت النداء يا أيها الذين آمنوا فارعي إليها سمعك، فقد يأتي بعد ذلك إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهذا كما تكرر عن بعض العلماء يفيد المسلم بالتدبر لكتاب الله عز وجل، فنسمع لهذا النداء. من المنادي؟ هو الله عز وجل ينادي عباده المؤمنين، وهذا الاسم محبب إلى المسلم وهو الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. والإيمان يشمل الأنواع الثلاثة في تقسيم التوحيد، يعني الإيمان بالله خالقا ورازقا وهو المحيي والمميت وهو المدبر لهذا الكون. والله عز وجل قال في كتابه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وهذا في القسم الثاني وهو العبادة، أي توحيد العبادة، وهو إخلاص العبادة لله وحده، فلا يدعى غيره ولا يستغاث بغيره ولا يلجأ إلا إليه. الأمثلة التي يذكرها الله عز وجل في كتابه للآلهة المدعوة من دونه، سواء من الأصنام أو الأولياء أو أي شيء يسمى إلها ويدعى من دونه، الله أخبر أن كل تلك الآلهة لو اجتمعوا أن يخلقوا ذبابا أبسط المخلوقات وأحقرها لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا، فكيف يدعون من دون الله وهم بهذه الحالة من الضعف؟ بل الأعجب من ذلك أن الذباب إذا سلبهم شيء لا يستطيع أن يستنقذوه منه، يعني هذه الآلهة لا يمكن أن تنقذ من ذلك الذباب الشيء الذي يطير به، وهذا دليل على ضعفها وعلى أنها لا تستطيع أن تنفع من يدعوها ويرجوها ويتوسل بها ويلجأ إليها. هذه السورة فيها هذا النداء للمؤمنين، وهو قوله تبارك وتعالى: أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود هذه تشمل الأشياء كثيرة. العقود والمواثيق هذه تشمل أولا حقوق الله عز وجل على عباده، فكل ما أمر الله به عز وجل أو نهى عنه يجب على المسلم أن يفي به أمرا ونهيا. فإذا أمرت بشيء فعليك أن تقوم به، وإذا نهيت عن شيء فعليك أن تنتهي عنه، لأن العهد الذي بينك وبين الله والعقد الذي بينك وبين الله أنك آمنت به، آمنت به ربا خالقا، آمنت به إلها معبودا، فكل ما أمرك به يجب عليك أن تفي به، وأولها العبادة لله تبارك وتعالى وإخلاصها له. الأمر الثاني، آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، معنى ذلك أنك آمنت بالله وخضعت له، وشهادتك للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة أنه رسول الله هو يبلغك كل ما أمره الله عز وجل به، فعليك أن تطيعه في جميع ما أمرك وتنتهي عن جميع ما نهاك، وإن لم تفعل ذلك فشهادتك للرسول بالرسالة تحتاج إلى إعادة نظر، فكيف تشهد أنه رسول الله وهو يبلغك عن الله ويذكر لك ما أراده الله عز وجل منك وما نهاك عنه، ثم أنت لا تمتثل الأمر ولا تنتهي عما نهاك عنه؟ فالله عز وجل يقول عن رسوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن العهد الذي بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام هو كل ما أمر به فيجب علينا طاعته فيما أمر والاجتناب عما نهى عنه وزجر، فإذا عملنا ذلك وفينا بهذا العهد وبهذا العقد بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك العقود والعهود والمواثيق بين الناس فيما بينهم، أولها الذي بينك وبين والديك وبين أرحامك، ويجب على المسلم أن يبر بوالديه، والله عز وجل قال في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن عليك عهد من الله عز وجل أن تفي بطاعة والديك، وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن العقوق يورد صاحبه النار، وأن الجنة تحت أقدام الأمهات، فعلى المسلم أن يطيع والديه وأن يبر بهما، لأن الله عز وجل قرن حقهما بحقه. إذن عليك عهد وعليك ميثاق أن تفي بهذا العهد وتصل الأرحام، ولا يجوز للمسلم أن يقطع رحمه، والرحم كل الأقارب من الجانبين، أقارب الوالد وأقارب الوالدة، فهؤلاء من الأرحام لا يجوز قطيعتهم، والله نهى عن ذلك. فيجب للمسلم أو فيجب على المسلم أن يفي بهذا، لأن هذا مما أقيد عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك المواثيق بين الناس، أنت أعطيت عهدا وعقدا بينك وبين أي إنسان فعليك أن تفي بذلك، والذي لا يفي بهذا العقد وبهذا العهد هي خصلة من خصال النفاق. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن آية المنافق، ومنها أنه لا يفي، إذا وعد لا يفي بالوعد، وإذا عاهد ينقض الميثاق. وهذه من صفات المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. إذن هذه الآية شاملة بأشياء كثيرة في هذا الجزء الأول منها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم تفضل الله عز وجل على عباده بعد أن أمرهم بذلك بإحلال بهيمة الأنعام له: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم الإنسية، أي التي تألف الناس ويتعاملون معها، وكذلك ما يقابلها من الأنعام التي هي الوحشية. فما كان منها على صفة الإبل أو البقر أو الغنم والصيد، هذه كلها حلال للإنسان، إلا ما يتلى عليكم وهما سيذكره تبارك وتعالى في الآية بعد ذلك، وهي: وإن كانت من الأنعام إلا أنها حرمت لعارض من العوارض، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. يعني الصيد بجميع أنواعه الذي يجوز أكله هذا حلال للمسلم، ولكن حرم منه الصيد في وقت الإحرام، وإذا كنت محرما فلا يجوز لك أن تقتل الصيد. وكذلك الأنعام كما قلنا كلها حلال، لكن سيأتي ذكر الميتة منها والمنخنقة والموقوذة إلى آخره، فهي حرمت لترك العوارض التي أصابتها، وإلا في الأصل هي حلال. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، فما دمت محرم فلا يجوز لك قتل الصيد. وكذلك الصيد في الحرم لا يجوز قتله مطلقا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث على أن مكة بحدودها لا يجوز تنفير صيدها ولا قطع شجرها، فهذه كلها محرمة لا يجوز للإنسان أن يعتدي عليها. وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، أي الله عز وجل هو أمر بذلك، فعلينا أن نمتثل أمره. فالله عز وجل هو الحاكم، هو المتصرف، ولا يضع الشيء إلا في موضعه، فهو أمرنا ونهانا، فعلينا أن نمتثل ذلك الأمر ونجتنب ما نهانا عنه، سواء وجدت الحكمة، أي سواء عرفناها أو لم نعرفها، الحكمة موجودة. الله عز وجل لم يخلق شيئا عبثا ولم يأمر بشيء عبثا، وإنما كل شيء يأمر به لحكمة، الحكمة قد نطلع عليها وقد لا نعرفها. وعلى المسلم التسليم، إن عرفت فبها ونعمت، وإن لم تعرف الحكمة فعليك أن تسلم، لأن الله عز وجل الذي خلقك وآمنت به هو الذي أمرك، فعليك أن تمتثل أمره وتجتنب نهيه. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا، كما في الآية السابقة، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ابن عباس يقول: المقصود بالشعائر مناسك الحج. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. فيجب على المسلم أن يحترم شعائر الحج كلها، فلا يجوز للإنسان أن ينتهكها، وكلما حرمه الله عز وجل على المسلم بعد أن يدخل في ذلك النسك لا يجوز له أن ينتهكه ولا أن يخالفه، وإنما عليه أن يمتثل ذلك. ولا الشهر الحرام، الأشهر الحرم أربعة، الله أخبر في كتابه أن أشهر السنة 12 شهرا يوم خلق الله السماوات والأرض، منها أربعة الحرم كما في صحيح البخاري، ثلاثة متواليات وشهر مضر الذي هو شهر رجب، المتواليات ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ثلاثة أشهر. الله عز وجل قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني لا يجوز للإنسان أن يعتدي في هذه الأشهر وأن ينتهك ما حرم الله عز وجل، مع أنه حرام عليه في كل وقت، ولكن هذه الأشهر لها حرمتها. والشهر الرابع كما قلنا رجب، الذي يسمى رجب مضر بين جمادى وشعبان، هذا الشهر الرابع. فهذه الأشهر محرمة، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. وفي الحديث الصحيح في يوم الحج في يوم عرفة قال إن الزمان قد استدار كيوم خلقه الله عز وجل، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، وكما تقرون ذلك في سورة براءة. ولا الشهر الحرام، يعني لا يجوز انتهاك الشهر الحرام بالقتال فيه ابتداء، فلا يجوز للمسلم أن يسفك الدماء في هذه الأشهر المحرمة. وكان أهل الجاهلية يحترمونها، وهم أهل الجاهلية، إذا جاءت هذه الأشهر لا يعملون فيها شيئا حرمه الله عز وجل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة براءة إنما النسيء زيادة في الكفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله، أي أن أهل الجاهلية إذا احتاجوا على أن يقاتلوا في شهر من هذه الأشهر غيروا الاسم وبدلوه، جعلوه نسيئا، نسيئا يعني التأخير. إذن هذا الشهر هو محرم، لكن نحن الآن نحرم غيره وننتهك الحرمات في هذا الشهر. هكذا يعمل أهل الجاهلية، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله، إلى آخر الآية. ولا الشهر الحرام ولا الهدي، الهدي من السنة في الحج أن يهدى إلى بيت الله الحرام الذي هو الهدي، سواء للقارن أو المتمتع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أحرم من الوادي، من الوادي المبارك وادي العقيق، من هذا المكان الآن الذي يسمى الميقات، وساق هديه عليه الصلاة والسلام، وكان لهديه الذي ساقه 60 بل بلغ إلى 100 من الإبل. العادة جرت في ذلك الزمن أنه يهدى إلى الحرم، وهذا الهدي له علامات يعرف بها. هذه العلامات التي يعرف بها تدل على أنه مهدى إلى الله عز وجل، فلا يعترضه أحد من السراج ومن غيرهم، لأن الآية فيها ولا القلائد، القلائد نوع خاص من الهدي يعمل له أشياء، تفتى الحبال من الشعر أو كذا وتوضع في رقاب الإبل أو الغنم أو البقر حتى يعرف أن هذا هدي إلى الحرم. والكفار وإن كانوا كفارا إلا أنهم يحترمون مثل ذلك تلك الأعمال، يحترمون البيت. ولهذا كان الشخص يجد قاتل أبيه في الحرم فلا يلتفت إليه، قاتل أبيه يجده في الحرم ما يلتفت إليه حتى يخرج، فإذا خرج من الحرم بعد ذلك يأخذ بثأره إذا أراد. ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم. الآمين يعني القاصدين الذين قصدوا مكة، قصدوا البيت الحرام إما للحج أو للعمرة أو للتجارة، يعني يطلبون فضلا من الله. الفضل إما يكون بنوع من أنواع العبادة، وإما يكون بنوع من أنواع التجارة، لأن الله عز وجل أخبر على أنه ليس على المسلمين جناح إذا ابتغوا التجارة بالحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهنا ينهى الله تبارك وتعالى على أن من قصد هذا البيت لا يجوز لأحد أن يعترضه ولا أن يحول بينه وبين دخول الحرم، وهذا الحكم باقي إلى قيام الساعة. ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. إذن الله عز وجل حرم بيته وأمر الناس باحترامه، وأنه من أراد هذا البيت لقصد العبادة أو الحج أو العمرة أو الطواف أو الصلاة فيه والتعبد فيه، أو يطلب من فضل الله في التجارة وغيرها، لا يجوز لأحد أن يعترضه. وهذا فيه أمر للمسلمين باحترام هذا البيت، وكذلك يطلب منهم تأمين الطريق للوصول إليه، لأنه في فترات قد يحدث ما يحدث، وهو أنه حينما يقل العلم ويكثر الجهل وتأتي الفوضى تسير هناك قطاع طريق، يقطعون الطريق على الحرم على الحجاج ويأخذون أموالهم ويخيفونهم، وهذا مما يجب على من والله الله عز وجل أمر هذا البيت أن يقوم بواجبه من جميع الجهات، بأن يقدم الخدمة الكاملة لمن يقصد هذا البيت، فيؤمن له الطريق ويؤمن له ما يحتاجه. وكذلك كان أهل الجاهلية يتفاخرون في إكرام الحجاج وضيافتهم، منهم أهل السقاية ومنهم أهل الحجابة ومنهم يعني كلهم كل جماعة يأخذون جزء من الخدمة التي تقدم للحجاج ويفتخرون بها. والذي يعرف التاريخ القريب من طلاب العلم يعلم أنه في السنوات القريبة التي في حدود 100 سنة أو أقل أيضا، أن الحجاج إذا خرجوا من بيوتهم قاصدين مكة أنهم يعملوا الوصية الكاملة، بحيث أنهم يظنوا أنهم لن يعودوا، فيجدون قطاع الطريق ويأخذون أموالهم ويقتلونهم. وإذا قرأت في بعض الكتب براءة الحرمين في قوافل الحج، وكيف أنهم يتنقلون من قبيلة إلى قبيلة بحيث أنها تتعهد هذه القبيلة بحمايتهم، حتى إذا تجاوزوا أرضها انتقلوا للقبيلة الثانية، وقد يصلون وقد لا يصلون. وهذا بحمد الله تغير في هذه البلاد كما يعرفه الناس جميعا، القاصي والداني، الأمن كما نشاهده بحمد الله، الإنسان لا يخاف إلا الله. وقد جاء في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه حينما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذاك الوفد إلى الرسول يشكون عليه الفاقة، يطلبون منه ما يساعدهم به، لم يلتفت إليهم ولم يرد عليهم، يعني طلبوا منه الأكل لكن ماذا يقدم لهم؟ ما عنده شيء. كما قالت عائشة رضي الله عنها: تمر 3 أهلة وليس عندنا إلا الأسودان، الماء والثمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم، ماذا يقول؟ وبعد قليل جاء إنسان يشكو قطاع الطريق، وعدي موجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك التفت إليه، والحديث في صحيح البخاري، فقال: يا عدي، تعلم الحيرة؟ قال: نبئت بها، يعني ما أعلمها مباشرة ولكن نبئت بها. قال: إذا طال بك زمان لترين الضعينة تسافر من الحيرة إلى الكعبة إلى بيت الله لا تخاف إلا الله. ضعينة المرأة تركب على البعير وتسافر، لا تجد أحدا يقطع طريقها. وهو كان يتكلم على عدي، وعدي يقول في نفسه: أين دعار طي؟ دعار يعني قطاع الطريق، يعني في هذا الوقت الذي المرأة تسافر من تلك البلاد إلى مكة لا تخاف إلا الله، على بعيرها ما حد يعترض. يقول أين يكون في ذاك الوقت؟ لأنه يقول لعدي إن طال بك الزمان لترين الضعينة ترتحل من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. ثم قال له ولئن طال بك زمان لتفتحن كنوز كسرى. ما كان أحد يحلم بها، الناس خائفين في بيوتهم. قال كسرى بن هرمز، قال نعم، أصحاب الملك والجبروت في ذلك الوقت. ثم قال له أيضا ولئن طال بك زمان لترين الرجل يخرج ملء كفه ذهبا فلا يجد من يأخذه منه. نسمع لعدي ماذا يقول. يقول طال بي الزمن حتى كنت في من فتح كنوز كسرى. وهذه من علامات النبوة، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. يقول طال به الزمان حتى كان هو من الفاتحين. ثم يقول أيضا طال بي الزمن حتى رأيت الضعينة تسافر ولا تخاف إلا الله. من أين جاء هذا الأمن والاستقرار بحيث أصبح الناس في تلك الحالة بعد ذلك الخوف وتلك الشدة وقطع الطريق وأخذ أموال الناس وذلك الفقر؟ الله عز وجل بسط خيره على عباده فوجد الأمن والاستقرار، وذلك بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعا بما علمه ربه ولم يأتي بمنهج آخر. كل ما أمره الله عز وجل به نفذه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق جهاده حتى صلحت القلوب، لأن القلوب إذا صلحت صلح الجسد. الرسول مكث 13 عاما في مكة يدعو إلى توحيد الله عز وجل، إلى أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم أكمل الباقي في هذه المدينة النبوية بعد هجرته 10 سنوات و 13 سنة، كلها الفترة 23 سنة، حتى بسط الله هذا الدين وهذا الأمن على العالمين جميعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال في الحديث الصحيح في الصحيحين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني متى يسلمون من لسانك ويدك؟ إذا كنت تعلم على أنك إذا عملت شيئا في هذه الدنيا وكنت عندك القوة والجبروت وتستطيع أن تبطش بالناس، إذا علمت أنك ستعود إلى الله وستعاقب لا يمكن أن تعمل مثل ذلك، لأن القلب أصبح صالحا فالجوارح تطيعه، هو الملك والجوارح الجنود. إذن إذا صلح القلب لا يمكن أن يكون النظر ينظر إلا إلى ما حله الله له، واليد لا يمكن أن تمدها أو تمتد إلا لما أحله الله عز وجل. وهكذا كان المسلمون في ذلك الوقت. تبدلت الأمور من فترة لأخرى في هذه الدنيا، كما هو معروف من قرأ التاريخ يعرف أن فترة من الفترات يكون الإسلام له الدولة والناس كلهم على منهج واحد، والمعاصي موجودة دائما، يعني ما في ملائكة في الأرض، ما فيه إلا بشر، وهؤلاء البشر يخطئون ويصيبون، ولكن على المنهج الصحيح الذي سلكه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم بإحسان أصبحت الأمور ميسرة للناس جميعا. وهكذا في فترات، في فترة قريبة كما قلنا قبل 100 سنة قليلا أصبحت هذه البلاد فيها من هذا النوع، قطاع الطريق وعبادة غير الله عز وجل، دعاء غير الله، حتى هيأ الله عز وجل محمد بن عبد الوهاب فدع الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الناس تغيرت أحوالهم، لأنهم حينما عرفوا الحق وعرفوا الدعوة الصحيحة وتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم رجعوا إلى الحق فأخذوا به، فأصبحت هذه البلاد الآن مضرب مثلا في هذا الجانب، في جانب الأمن والاستقرار، كل الناس يعرفون ذلك. البلاد الراقية كما تقول كما تدعي نسمع ما يحدث فيها، وهذه البلاد بحمد الله ونرجو الله لها الثبات، ولمن الله أمرها الثبات على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأصبح الحجاج لا يخافون إلا الله، يسافرون من بلادهم حجاج ومعتمرين في أي وقت كان لا يخافون شيئا ولا يخافون إلا الله عز وجل. المعاصي قد تحدث، ينبغي للمسلم أن يفهم هذا، يعني كونه توجد سرقة أو يوجد شرب خمر أو يوجد قتل، هذا قد يوجد، والعيب ليس في وجود المعاصي، العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد. أعداء الإسلام يشنعون على الإسلام عموما ويقولون أن قطع اليد وحشية، يعني تطبيق الحدود وحشية، هكذا يسمونها. والله عز وجل قال في كتابه ولكم في القصاص حياة، وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، وقال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فحينما يقتل القاتل أو تقطع يد السارق أو يحد الشارب أو الزاني، ليس الهدف التشفي من ذلك الشخص، الله عز وجل لم يرد ذلك، وإنما أراد أن يكون في هذا العمل صلاح للناس جميعا. لما يقول ولكم في القصاص حياة، قصاص قاتل يقتل، والله عز وجل يسمي هذا القتل حياة، كيف يكون حياة؟ لأن من رأى ذلك القاتل الذي يقتل لو فكر أن يقتل الآخرين ويعتدي عليهم يعرف أن هذا مصيره، فتبقى فيه حياة لنفسه وللآخرين. وكذلك السارق إذا قطعت يده، ونحن نقول للحجاج الذين يأتون من بعيد ويسمعون مثل هذه الأشياء في الخارج، انظروا حتى تجدون يد أحد مقطوعة، لأنهم يشنعون يقولون يمكن ما في إلا يد واحدة، كل واحد ما معه إلا يد مقطع أيديهم، وهذا الكلام ليس بصحيح. قطع يد واحد تكفي عن آلاف، كل من يحدث نفسه بأنه سيعتدي على الآخرين إما بأخذ أموالهم أو الاعتداء على أعراضهم يعلم على أنه سيعاقب، فإذا علم ذلك أحجم، فيكون الخير للناس جميعا. وكما قلنا لا تقطع اليد في داخل المستشفى، يجعلوا في غرفة ويدخلون عليه ويأتي الطبيب ويجري تلك العملية، لأن القصد ليس هو التشفي من هذا، وإنما تقطع أمام الناس بعد الصلاة، صلاة الجمعة أو غيرها، لأن الله عز وجل يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، حتى يشاهدون هذا الحد الذي يطبق على من ارتكب تلك الجريمة. إذن نقول السرقة وجدت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقطع يد السارق، والزنا وجد وحد ذلك الزاني، ووجد شارب الخمر وحد ذلك الشارب. إذن العيب في عدم تطبيق الحدود فقط لا في وقوع المعصية، فالمعصية ما في أحد معصوم منها إلا من عصمه الله عز وجل. إذن نحن الآن بهذه المناسبة نتحدث عن الهدي والقلائد وآمين البيت الحرام، يقول آمين البيت الحرام الآن في أمن واستقرار، وكل واحد يشاهد ذلك في الطريق وفي منزله الذي ينزل فيه وفيما أي مكان يروح، هو آمن مستقر، لأن الله عز وجل أمر من وله الله عز وجل هذه الديار هذا البيت الحرام أن يقيم الحدود فيه وأن يطهره للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأن يؤمن الطرق وأن يؤمن السبل، وهذا هو الحاصل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع للقيام بشرعه وتطبيق حدود كتاب الله عز وجل على عباده. ولا القلائد ولا أمين البيت الحرم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ثم يقول إذا حللتم فاصطادوا. حللتم يعني انتهيتم من إحرامكم، يعني طفتم وسعيتم وفكيتم الإحرام إن كان في الحج فبعد انتهاء أعمال الحج جميعا، وإن كان بالعمرة فبعد انتهاء أعمال العمرة. فإذا طاف وسعى وفك الإحرام أصبح حلالا، عند ذلك له أن يأتي للصيد، ولكن صيد الحرم يبقى كما كان، وإنما ذلك في خارج حدود الحرم. وإذا حللتم أي أصبحتم حلالا، لأنك حينما تحرم وتلبي أصبحت محرما. إذا انتهيت من إحرامك بعد ذلك لك أن تصطاد الصيد الذي حرم عليك في وقت ما كنت محرما، بعدما تتحلل يصبح حلالا لك، وهذا كما قلنا الصيد الذي هو في خارج حدود الحرم. أما صيد الحرم فلا يجوز، سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم لا يجوز قتله. وإذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر يعني أمر الآن، إذا حللتم فاصطادوا، هل معنى الأمر واجب أنك إذا فكيت إحرامك وانتهيت تروح تبحث عن الصيد حتى تنفذ هذا؟ الأمر ليس كذلك، وإنما بيّن العلماء قاعدة عامة في جميع الأمور، إذا أمر بشيء وقيد بقيد إذا انتهى القيد أصبح ذلك الأمر عاد كما كان، فإن كان قبل ذلك واجبا أصبح واجبا عاد كما كان، وإن كان مباحا فيكون مباحا، وهكذا. هذه قاعدة واتفق عليها بين العلماء أن الأمر الذي في هذه الآية وأمثالها في كل قضية من القضايا، إذا أمر بشيء ونهي عنه وقيد ذلك الأمر بوقت محدد، إذا انتهى ذلك الوقت يرجع الأمر على ما كان سابقا. إذا الصيد كان مباح، ما كان واجب على الناس أن يصطادون، من احتاج على الصيد فله أن يصطاد، ومن لم يحتاج ليس مكلفا بذلك، ولكن لما أحرمت أصبح ذلك الاصطياد حرام عليك، فإذا انتهيت وأصبحت حلالا لك أن تصطاد. وإذا حللتم فاصطادوا. ثم الله عز وجل ينهى المسلمين جميعا في وقت نزول هذه الآية بأسبابها التي نزلت في وقتها، والعبرة كما نعرف على أنه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالحكم عام إلى قيام الساعة. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يقول إذا هناك أناس تكرهونهم وتبغضونهم وقد اعتدوا عليكم، فأنتم لا تعتدوا عليهم ولا تتجاوزوا ذلك ولا تظلمونهم ولا تعملوا مثل ما عملوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، يعني في ذلك الوقت جماعة منعوكم من الحرام، مسجد الحرام أن تدخلوه، فإذا جاءوا ناس يدخلون المسجد الحرام ما تقولوا ما دام هم من هذا النوع، لأن الذين صدوا المسلمين من المشركين، ولما جاءت هذه الجماعة وهم من المشركين قال بعضهم نصدهم مثل ما صدونا مثل ما منعونا. فالله عز وجل نهى عن ذلك وأمر بالعدل. وكذلك إذا أخطأ إنسان على آخر يأخذ بحقه فقط، فلا تكون من خانك كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، لو أن إنسانا ارتكب بحقك خيانة فأنت لا تقول أنا أخونه مثل ما خانني، هذا لا يجوز، ولكن تأخذ بحقك أنت فقط في الظاهر، أي من اعتدى عليك بشيء وأردت أن تأخذ حقك فتأخذه بعيني بهذا الحق لا تتجاوزه، لكن كونك تعمل مثل ما عمل معك فهذا لا ينبغي. وهنا الآية يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم، أنت تكرههم أن صدوكم عن المسجد الحرام منعوكم أن تعتدوا وتعملوا مثل ما عملوا، وتصد هؤلاء عن المسجد الحرام، بل تتركوهم كما كانوا ويأتون المسجد الحرام ولا تقابلوهم بمثل ما قابلوكم به. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ثم أمر الله عز وجل بالتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا أمر للمؤمنين جميعا بالتعاون فيما بينهم. والله يقول إنما المؤمنون إخوة، والمقصود بالأخوة الأخوة الإيمانية. والله أمر المؤمنين جميعا أن يتعاونوا فيما بينهم، وأن يكونوا يدا واحدة، وأن لا يختلفوا، وأن لا يتفرقوا. ولكن ما أراده الله عز وجل وقدره لا بد أن يكون. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، لأن اليهود افترقوا إلى 71 والنصارى إلى 72، ثم قالوا ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة في الأهواء، الناجية منها واحدة. فلما سئل عنها، عن هذه الفرقة الناجية، أعطى الوصف الذي يسميه أهل الأصول الحد الجامع المانع، فمن طبق هذا الحد الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام دخل في هذا الوصف. فقال عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه الفرقة الناجية التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله نهى عن مشاقة المؤمنين، ومن يشاقق المؤمنين فيه نهي شديد عن المشاقة والخروج عليهم. وبحمد الله ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه معروف بين أيدينا. ماذا كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات مع الجيران، مع الأقارب، مع الوالدين، مع الأمم الأخرى؟ ماذا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المعاملات التي كان يطبقها هو وأصحابه؟ إذن أنت إذا أردت أن تكون من هذه الفرقة فترجع لما في كتاب الله، والله لم يفرق في كتابه من شيء، ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة هي موضحة وشارحة ومبينة لكتاب الله عز وجل، وما كان عليه السلف الصالح في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم مع أنفسهم، مع جيرانهم، مع أقاربهم، مع الآخرين. ولهذا لما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الطائفة الناجية أخبر بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن هذه الطائفة قد لا تكون في مكان معين، بل تكون متفرقة. وما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتخلف، فبحمد الله ما زال أهل الحق المتمسكون به موجودين، ولا يمكن أن تزول هذه الطائفة التي هي على الحق المتمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها لا تزال على هذا الحق حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إذا حدث بالمسلمين ما حدث كما هو في الوقت الحاضر، المسلمون متفرقون ويحارب بعضهم بعضا، وفرق كل فرقة تنتحل لها مذهب ومنهج معين، ويتعادون فيما بينهم، يقتل بعضهم بعضا، هم الذين قصروا، هم الذين خالفوا بسنة نبيه، لأن الرسول ضمن العصمة لما تمسك به: تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله والسنة. لكن التمسك بالقرآن وحده، لأن القرآن ذو وجوه كما قال ابن عباس وغيره، والقرآن فيها أحكام مجملة ولكن موضحة بكتاب الله عز وجل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به السنة. والله يقول عن نبيه: لا يطوى الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كل ما في كتاب الله فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمثلة يذكرها العلماء للتنبيه على مثل ذلك: الله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا أمر بإقامة الصلاة، لكن كم نصلي؟ هل جاء في كتاب الله صلاة الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر ركعتين؟ هذا لا يوجد في كتاب الله بهذا التنصيص، ولكنه موجود بسنة رسول صلى الله عليه وسلم الذي بين هذه الصلوات في ليلة الإسراء والمعراج حينما أسر به عليه الصلاة والسلام وفرضت عليه هذه الصلوات الخمس 50 صلاة ولذلك يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام وهو يشير عليه أن يطلب التخفيف لهذه الأمة إلى أن جعل في 50 5. وفي صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات بهذه الأعداد في هذه الأوقات في أول الوقت. وفي اليوم التالي نزل وصلى بهذه الصلوات بهذه الصفة في آخر الوقت، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى الناس بصلاته ونقلت صلاته بصفاتها إلى عصر الحاضر. نحن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا محفوظ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الزكاة، قالوا آتي الزكاة، ما ذكر مقادير الزكاة ولا الأنصبة، وإنما قالوا آتي الزكاة. فالسنة وضحت وبينت كم في الإبل، كم في الغنم، كم في الفضة، كم في الذهب، ما هو في المزارع، كيف فيها العشر أو ربع العشر، هذا كله موضح وبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نشير إلى الطائفة التي تقول أنهم قرآنيون وأنهم يكتفون بالقرآن، وهؤلاء من أضل الناس، لأن القرآن لا يكفي وحده والسنة هي وحي. الفرق بينها وبين القرآن أن القرآن يصلى به ويتعبد به، والسنة وحي ولكن لا يتعبد بها، ما يأتي الإنسان يكبر ويقرأ حديث، إنما يقرأ الفاتحة ويقرأ من سور القرآن، ولكنها كلها وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتعاونوا على البر والتقوى، التعاون بين المسلمين يجب أن يكون على البر، والبر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والتقوى يعرفها العلماء بأنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ونحن نقول إذا قرأ الإنسان في كتاب الله ينبغي أن يتدبر، فلما يقول الله عز وجل تعاون على البر والتقوى، ما هو البر؟ البر هو الإحسان بجميع أنواعه. إذن كل الأعمال الطيبة من الصدقات والصلة والحج وجميع الأعمال التي هي أعمال بر وخير، هذه كلها يجب على المسلمين أن يتعاونوا عليها. والتقوى كذلك هي امتثال أمر الله عز وجل واجتناب نهيه. فكلما تقرأ آية فيها التقوى معناك أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. ما هي الوقاية؟ هي الطاعة، فتعمل بما أمرت وتجتنب عما نهيت، وهذا معنى التقوى. وكل إنسان عمل بهذه التقوى يصبح من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا لهم الأولياء. ما هي الأضرحة والحاجة المشيدة ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ما هم أهل التقوى. إذا كان متقي فتقواه لنفسه، وعليك أن تتابعه في تقوى وتعمل مثل ما كان يعمل. أما أنك تأتي تدعوه من دون الله، تزور ذلك الضريح وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهم لا يسمعون كما أخبر الله عز وجل، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني هؤلاء سواء كانوا أولياء موتى أو كانت أصنام أو أي آلهة من الآلهة، هم لا ينفعون أنفسهم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم كما قال الله تبارك وتعالى. إذن أن تعاون أو التعاون على البر والتقوى. ثم نهى في الجانب الآخر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا يجوز لشخص مع آخر الاعتداء على الآخرين، أو جماعة مع جماعة يتعاونون على الإثم والعدوان فيعتدون على الآخرين، يسلبون أموالهم وينتهكون حرماتهم ويسفكون دماءهم، هذا كله لا يجوز. سواء دولة مع دولة أو فرد مع فرد أو جماعة مع جماعة، لا يجوز هذا، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قالوا اتقوا الله، أي خافوا عقابه، ستعودون إليه، واتقوا الله
إن الله شديد العقاب، وكما أنه رحيم ورحمته وسعت كل شيء فكذلك هو شديد العقاب، وهو يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ الظالم لا يفلته. فالظالم مهما طال في عمله وتجرأ في اعتدائه فالله عز وجل يمهله، ثم إذا أخذه لم يفلته. ويجب على المسلم أن يخاف ربه وأن يعود إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رسمع تفضل يا أخي، باقي وقت كثير، استمع باقي أخرى اقرأ الآية من أولها، من أول السورة الشرح. أيوة تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيتين: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها، وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: إنما المؤمنون إخوة.
سمعنا يعني هذا الشمول لهذه الآية، أن تشمل هذه الأمور جميعا. فالله عز وجل بينك وبينه عهد، لأنك آمنت به وعلمت أنه هو الذي خلقك، إذن هو ينبغي أن يكون هو المعبود وحده، فلا تقصر في هذا الجانب. فلا يصح للإنسان أن يعبد مع الله غيره، هذا الشرك وخروج عما أمر الله عز وجل به. لكن أيضا تنهى عن الأمور التي تنقص من هذا العمل، أي من العمل الذي طلبه الله عز وجل منك، فعليك أن تفي به كاملا. الصلاة ما تقول أصلي بعض الوقت وأترك بعض، الصلاة لابد أن تأتي بها كاملة، الله عز وجل فرضها عليك، وهي ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الأهم في حياة المسلم بعد الشهادتين. ولكن نجد الناس ما وفوا بهذا إلا ما شاء الله. يعني عليك عهد وعقد أن تفي بهذه الصلوات التي فرضها الله عز وجل عليك، فلا تقصر فيها. الرسول بينها، يعني بين ركعاتها وسجداتها وأوقاتها، كلها مبينة. فأنت إذا نقصت شيئا فكانك تنقص من هذا الشيء الذي أمرت به، ومطلوب منك أن تقدمه كاملا تاما. أمرت أن تصلي جماعة، والرسول عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الجماعة، ولم يجعل عذرا لترك صلاة الجماعة ولا للأعمى الذي لم يجد قائدا. لأن حينما جاء ذلك رجل الأعمى وقال: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هل تجري لي عذرا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي أول الأمر قال نعم، لكن لما ولى دعا فقال: هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال: أجب فلا أجد لك عذرا. صلاة الجماعة الذي يتهاون فيها الناس حتى في وقت المسايفة في وقت القتال، الله أمر بإقامتها جماعة، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يعني في وقت الحرب الله عز وجل أمر بالصلاة جماعة، فكيف في وقت الأمن وقت الراحة؟ فيجب على المسلم أن يحافظ عليها كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الركن الأعظم في حياة المسلم. الله يقول فويل للمصلين ويل وادي في جهنم أو كلمة عذاب وكلمة وعيد، ويقول ويل للمصلين ليش؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما هو السهو في الصلاة، لأنك إذا سهوت تسجد سجدتين، لكن المقصود به الذين يؤخرون عن وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أنت لو كنت معك إنسان يشتغل معك والوقت بينك وبين الساعة الثامنة، إذا جاء الساعة 9 ما يمكن أن تحسب له هذه الساعة التي ذهبت. فالصلاة موقتة محددة، وهي تريح المسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، لأنه إذا دخل في الصلاة يناجي ربه. ونجد الكثير ممن يصلون تجده يريد يطير، يعني ينقرها نقب ثم يذهب. يشاهد كثير في المسجد في صلاة الجمعة وفي غيرها ما ينتهي الإمام من السلام على اليسرى إلا والناس كلهم واقفين وماشيين. هذا الكلام ما يصلح الحقيقة، يعني كلها الأوقات ما تأخذ منك من وقت الأذان إلى نهاية الصلاة ولا نصف ساعة. والله عز وجل قد أعطاك هذا الوقت كله 24 ساعة في الليل والنهار، إذا حسبت أوقات الصلاة كلها يمكن تأخذ منك ساعة أو ساعتين، وهذه البقية كلها لك، اعمل فيها ما تشاء. فما ينبغي للمسلم أن يكون بهذه الصورة، تصلي في المسجد مع الجماعة والحمد لله، لكن ما تكون بهذه الصورة حينما يسلم الإمام قبل أن ينتهي فإذا أنت واقف. ورسول عليه الصلاة والسلام بين الذكر بعد الصلاة من الاستغفار ثلاثا، وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنها للوسوسة، وهذا الذي يقفز في نفس اللحظة عنده وسوسة قوية خلاص يبغى يطير خلاص. فينبغي المسلم أن يكون بين يدي الله عز وجل في هذه الساعة، في هذه الدقائق القليلة، أن يبقى جالسا وأن يسبح وأن يذكر، يأتي بالأذكار الذي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدنيا لن تفوتك مهما طردت، ليس لك إلا ما كتب الله لك. فينبغي المسلم أن يجمل في طلب الرزق كما قال صلى الله عليه الصلاة والسلام، الرزق محدود ولا يمكن أن يأخذه أحد، الذي كتب لك لا يأخذه غيرك، فعليك أن تطلبه بجميل، تطلبه بصورة الحسنة، وتؤدي هذه الصلوات المفروضة في أوقاتها، وتكمل أذكارها، لأن هذا هو الذي يفيدك يوم القيامة. ولن تخرج من بيتك من أموالك التي جمعتها، من عمائرك، من الأرصدة الموجودة لك في البنوك، إلا بذلك الثوب الأبيض الصغير، وتذهب إلى المقبرة والباقي كله يبقى. والمشكلة إذا كان عليك، لو كان بقي وهو لك هذا طيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن المسلم أو لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه فيما أنفقه. فإذا اكتسبته عن طريق الربا، عن طريق الغش، عن طريق السرقة، عن طريق الحيل على الناس وأخذ أموال الناس بالباطل، ستسأل عنه. هذا المال الذي تجمعه ستتركه، وسيأتي الورث الذين يأخذونه بعدك، الله أعلم ماذا يصنعون فيه، يعني تبعاته عليك وإثمه عليك، والعمل هؤلاء الذين يعملون فيهم ماذا سيعملون. فيجب على المسلم أن يلاحظ هذه الأمور، وأن يعلم أن ما كتب له لن يأخذه أحد، بل هو لك إن شاء الله. فستكون في عبادتك بين يديه الله عز وجل تذكره وتسبحه وتحمده، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أن يعمل الإنسان بعد دبر كل صلاة، يعني 33، يعني يكبر 33 ويسبح 33 ويختم 100 بلا إله إلا الله، يعني 99 التكبير والتحميد والتسبيح، ثم يختم بلا إله إلا الله هذه 100، وأخبر أنه من فعل ذلك فله الأجر العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.